بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من علم لا ينفع. وبعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل معا ما تيسر لنا من بابي أو مسائل بابي ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشارح رحمه الله تعالى وخلاصة الباب. تفضل ياسر.
ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح.
نعم، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على التغليظ؟ ها؟ أي حديث؟ طيب، كم صيغة جاءت في الأحاديث؟ 7 و8. بلاك تضحك. ها، 3 صيغ. شو هي؟ أعطني واحدة بس. ترتيب اللعنة على الفعل. وانس وصفهم بأنهم شرار الخليقة. وعلي جاهزين حق الناس تأخذون سندويشات وصدرونا. أبو عبد الرحمن، النهي الصريح. أحسنت، النهي الصريح عن اتخاذ القبور مساجد، هذا هو الدليل على أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله والتغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. نعم، تفضل.
وكلام المؤلف رحمه الله في قوله في من عبد الله يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها،
يعني ألحق غيرها من الأعمال إيش بالصلاة، ألحق بقية الأعمال الصالحة بالصلاة. سيأتي بيان العلة في ذلك. نعم.
فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره وهو شبيه بمن اتخذه مسجدا لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره، فالشيخ عام والدليل خاص.
نعم.
فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام، يجيب إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان.
إذن ما هي العلة؟ التعظيم. العلة هي التعظيم، فكونه يصلي في هذا المكان لأجل ماذا؟ لظنه أن الصلاة في هذا المكان أفضل من غيره، وباعثه هو التعظيم واعتقاد الأفضلية. كونه يتصدق في هذا المكان دون غيره، يعني يقصد التخصيص ويتقصد القيام بهذه العبادة في هذا المكان، باعثه ماذا؟ باعثه هو التعظيم واعتقاد الأفضلية. إذن العلة إيش؟ متحدة، العلة واحدة ومتحدة. فإذا كان الأمر كذلك إذن لا يختص بالصلاة، فيشمل الصلاة وغير الصلاة. نعم.
إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعظيم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا.
يعني النص لم يأتي صراحة بالنهي عن الصدقة مثلا أو غيرها من العبادات أو قراءة القرآن مثلا، إنما إيش؟ إنما النص على الوجه العام شمل الصلاة وغير الصلاة لاتحاد العلة والسبب. نعم.
فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
يعني مستند هذه المسألة ومصدرها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهل هذا فقط؟ لا، أيضا وصفه صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق يدل على هذه المسألة. نعم. نعم، هذا العمل علق على مجرد الفعل، يعني اللعن المترتب على هذا العمل أو الوعيد الذي جاء في النصوص على هذا العمل لا يشترط له النية، واضح؟ لا يشترط له النية، فالصورة الموجودة بمعنى مجرد قيامه بهذا العمل وهو صلاته عند القبر أو اتجاهه عليه أو سجوده عليه كافي في حصول ماذا؟ في حصول الوعيد وترتب اللعن واستحقاق هذا الوصف، هو أنهم شرار الخليقة. نعم. نعم، هناك أعمال بمجرد القيام بها ولو لم ينوي الشخص بل ولو أراد خيرا فربما يترتب عليه الوعيد، كما سيأتي في قضية التشبه مثلا، لأن الشرع علق إيش؟ علق الوعيد على العمل، أو علق الحكم على مجرد القيام بهذا الفعل. النية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، يعني القيام بالواجب مثلا أو المستحب لابد له من إيش؟ من سلامة النية وصحة القصد، وتؤثر يقول الشيخ في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها. شو يعني؟ يعني هناك أعمال يريد الإنسان القيام بها، أعمال صالحة، لكن هناك مانع من القيام بها كمرض مثلا أو عجز عن القيام، فالمانع من القيام بالعمل الصالح هو ماذا؟ هو هذا المانع الموجود، هذا العجز الحاصل، عدم القدرة على القيام بهذا العمل. فهذا الشخص الذي ينوي العمل لكن لوجود مانع لا يستطيع القيام به يعطيه الله الأجر كامل. والأمثلة على هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل أو كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، الحديث البخاري. فالمرض إيش؟ عذر، صح؟ والسفر عذر أيضا، فهذه أعذار معتبرة منعت هذا المرء من إيش؟ من القيام بالعبادة، من الصيام مثلا الذي كان يصومه، أو من القيام الذي كان يقومه في فترة إقامته أو في حال صحته. وهنا أصل في باب النيات والمقاصد قرره أهل العلم، وهو أن من نوى الخير، أصل عظيم يفيدكم، أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر، يعني جاء المانع، قال أهل العلم فإنه ينزل منزلة الفاعل التام، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام، يعني كأنه قام إيش بالعمل، كأنه أتى بالعمل على وجهه. لماذا؟ لصدق نيته وإخلاص قصده. فهذا أصل ذكره يعني أهل العلم قديما، وأيضا العلماء المعاصرون أيضا أكدوا عليه. كمل.
وما أشبه ذلك بخلاف ما علق على فعل مجرد فلا حاجة فيه إلى النية، أي ولو كان يعبد الله.
فمثلا الآن الصلاة في قرب القبر، مثلا قرب القبر أو الصدقة عند القبر كما قال الشيخ رحمه الله، أو قراءة القرآن عند القبر، هذه كلها يدخل في إيش؟ في اتخاذ القبور مساجد. الشرع علق الحكم على مجرد القيام بهذا العمل، سواء نويت التقرب إلى الله أو لم تنويه. فالوعيد يشمل هذا العمل. واضح اسمعي؟ بارك الله فيكم. نعم. أي
ولو كان يعبد الله، ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بما يقول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك، وهذه النقطة تتدرج منها
نتدرج
منها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير لمشابهة المشركين، وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم
إذا قصدت المشابهة.
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه، أي بأن يفعل ما يشبه فعله سواء قصد أو لم يقصد. ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينوي ذلك فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة.
يكفي. تقدم معنا التفصيل في حكم التشبه بالكفار في أي باب؟ باب ما جاء إيش؟ عندنا بابين في الذبح. الباب الأول باب ما جاء في الذبح لغير الله، صح؟ والباب الثاني باب ما جاء أحمد باب الذبح. فكر شوي، أعصر راسك. ما يستوي جي. حالات الحفظ يومية في وقتها، صح؟ أحمد أحسن. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، واضح؟ تكلم الشيخ في قضية يعني المشابهة في المسائل وذكرنا هناك، وقررنا أخواني أن التشبه بالكفار لا يخلو من أمرين: إما أن يكون التشبه في أمور دينهم وقضايا معتقداتهم، وإما أن يكون التشبه في باب المعاملات أو العادات والأخلاق، هذان بابان. أما التشبه بهم في أمور الدين فهذا محرم بالاتفاق، سواء قصد الإنسان أو لم يقصد، يعني الفعل المتعلق بالدين يحرم فعله إذا كان من أعمال الكفار، سواء قصد الإنسان التشبه أو لم يقصد فهو محرم باتفاق أهل العلم. أما ما يتعلق في أمور العادات والمعاملات هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذه العادة وهذه المعاملة خرجت عن اختصاصها بالكفار، بمعنى انتشرت هذه العادة في الناس وأصبح الذين يقومون بها المسلمون وغير المسلمين، الكفار وغير الكفار، فأصبحت إيش؟ مشتركة، قضايا اللبس مثلا أو غيرها من وقضايا مثلا يعني بعض العادات في الطعام مثلا وغيرها. فإذا كان متعلق بأمور يعني الدنيا والمعاملة ونحو ذلك، إذا كانت من اختصاصهم، أو قلنا لا يخلو من حال، إما يكون من اختصاصهم أو لا، إذا كانت من خصوصياتهم بمعنى أصبحت عاد، بمعنى أن هذا العمل عادة لهم لا يخرج عنهم، معروف أن الذي يمارسهم النصارى مثلا أو البوذيين أو غيرهم، طيب هنا يحرم التشبه ولا يجوز، ولا يشترط أيضا فيه النية إذا كان من اختصاصهم، لا يشترط فيه يعني النية، سواء فعل، إذا فعل هذا العمل سواء قصد التشبه أو لم يقصد التشبه هو ماذا؟ هو آثم. أما إذا خرج عن الاختصاص بهم، خرج اللبس الفلاني عن الاختصاص بهم، مثلا يمثل أهلهم على لبس البنطال، يعني البنطال كان لا يعرف إلا في الإفرنج، إلا في اليهود والنصارى، ثم انتشر هذا اللباس وأصبح يعني هو من زي يعني المسلمين وغير المسلمين. فإذا خرج مثلا هذا اللبس عن اختصاصه بالكفار فهنا لا يحرم يعني فعله، لا يحرم فعله إلا إذا قصد التشبه، يعني إذا قصد بفعله هذا أو لبسه هذا ماذا؟ التشبه، فهنا يحرم. أما مجرد القيام به فلا يحرم. هذا خلاصة يعني التفصيل الذي تقدم معنا في ذلكم الباب. نعم، وقلنا لا يحرم لأنه خرج عن الخصوصية، الآن خلاص خرج عن الخصوصية، وما دام أنه خرج عن الخصوصية ففعله ليس بحرام. يعني هذا أشبه بالقاعدة، ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينوي. نعم،
كالأشياء المحرمة كالظهار والزنا وما أشبهها. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. وغلظ الأمر في ذلك تؤخذ من قوله وصوروا فيه تلك الصور، ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة كالرؤساء والزعماء والأبي والأخي والعم، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك.
نعم، وهذا يبين أن التعظيم للصور ناشئ من أمرين، وباعثه شيئان، إما أن يكون الباعث له على التعظيم هو العادة والعرف بين الناس، أو يكون الباعث على الأمر أمر شرعي، عفوا على التعظيم، أو أن الباعث له على التعظيم أمر شرعي يعني متعلق بالشرع، فالولاية مثلا والصلاح والنبوة هذه لها علاقة بأي شيء؟ بالشرع، فالتعظيم ناشئ من هذا أو من هذا، وبالتالي فإن الصور يعني محرمة على كل الوجوه، سواء كان سبب تعظيمها العادة أو سبب تعظيمها الشرع. نعم، وسيأتي طبعا عند المؤلف باب مستقل في بيان التصوير وأحكامه في باب ما جاء في المصورين إن شاء الله تعالى. نعم،
الثالثة العبرة بمبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، في أي شيء؟ نعم، في النهي عن التماثيل وعن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك مما جاء النهي عنه في الباب. نعم،
وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد، لأنه خلاصة دعوة الرسل، ولأن التوحيد أعظم الطاعات، والمعاصي ولو كثرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره
الحلف
نوع من
الشرك. لأن الحلف
بغيره نوع من الشرك.
الذي خلقوا له عبادة الله تبارك وتعالى. نعم.
واشتغلوا بما خلق لهم، فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا، ليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين.
نعم تفضل.
وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا بما تعبد له، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة.
سيأتي طبعا باب مستقل فيما يتعلق بهذه الجزئية، وذلك في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، سيفصل الشيخ في المسألة وفي شرح الحديث الذي أورده وهو تعيس عبد الدينار إلى آخره. لكن في قول الشيخ رحمه الله: فعامة الناس تجدهم مشتغلين بالدنيا، ليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا حق لا شك، ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الاشتغال بالدنيا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الاشتغال بها سبب من أسباب الهلاك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، في لفظ أن تفتح عليكم الدنيا. طيب، قال: فتنافسوها كما تنافسوها، يعني تتنافسونها أنتم كما تنافسها من سلفكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الاشتغال بالدنيا نعني الاشتغال المبالغ فيه، وإلا فمطلوب من إنسان السعي وتحصيل الأرزاق وإعفاف نفسه، هذه مطالب شرعية كما قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن المطلوب المذموم هو الاشتغال، بحيث أن تكون هذه الدنيا هي هم الإنسان. وحقيقة يعني يعجب المرء إذا نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من أحاديث كثيرة في ذم الدنيا وبيان حقارتها، وأنها لا تسوى شيء في الحقيقة، لكن أحيانا انبهار الإنسان وضعف نفسه وإيمانه وضعف يقينه بما عند الله من الوعد العظيم والخير الذي جعله الله تبارك وتعالى من أقبل عليه، هو الذي يجعل المرء يعني ضعيف الثقة فيما عند الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه عدد الصابرين يعني أتى بأمثلة كثيرة في ما يعني فيها دلالة على ذم الدنيا وتحقيرها من خلال الأحاديث ومن خلال كلام أهل العلم. وأسوق لكم حديثا واحدا قد يستحيا يعني مما في معناه، لكن ما دام أن الذي نطق به هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يعني أشد حياء من العذراء في خدرها، فلا نستحي من أمر لم يستحي منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: من أراد أن يقف على حقيقة الدنيا فليتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن من حديث أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. إن مطعم ابن آدم يقول عليه الصلاة والسلام كأنه يقول مثل الدنيا كمثل الطعام الذي نأكله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. كيف أول أمر هذا الطعام وكيف نهاية هذا الطعام إلى ما يصير؟ إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، هذا الأكل الذي نأكله قد ضرب مثلا للدنيا. وإن قزحه وملحه يعني أتى بما يحسنه ووضع عليه من التوابل والأملاح وإلى آخره، نهايته قال عليه الصلاة والسلام فانظر إلى ما يصير، ما نهاية هذا الطعام الذي قد يعني اهتم به واعتني به؟ الجواب معلوم، هذه هي الدنيا. فإذا كانت هذه حقيقة الدنيا فلماذا يعني يشغل الإنسان فيها أو بها قلبه؟ يأخذ منها نصيبه ويعفى نفسه ويتحرى الحلال في أموره، والله عز وجل سيغنيه لأن رزقه معه من حين وجد في بطن أمه. فإذا كان الأمر كذلك فلما الخوف على فواتها؟ نعم تفضل.
ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا،
وليس هذا فقط، لحصل له ما قدر له من الدنيا وزيادة. يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث رواه الترمذي من حديث أنس وهو حديث صحيح. إذن هذا حال يعني المشتغلين بالدنيا، من كانت الدنيا هم هذا حاله، جعل الله فقره بين عينيه، يرى دائما أنه ماذا؟ أنه فقير وأنه ليس عنده شيء، فلذلك هو يجمع ويجمع يجمع، وأيضا مشتت تجده مفرق، حاله ليس بثابت دائما مضطرب، ومع سعيه وكده واشتغاله لا يأتيه إلا اليسير الذي قدر له. نعم.
فالدنيا وسيلة وليست غاية، وتعس من جعلها غاية، كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها، وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان كما قال الشاعر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم مسر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات، الأولى لسائر حياته، والثانية قبل موته بخمس، والثالثة وهو في السياق.
وكل هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. ولاحظوا تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجزئية، وهي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. في سائر حياته حذر، وقبل موته بخمس ليال حذر، وهو في أثناء احتضاره وسياق الموت يحذر. كل هذا يدل على خطورة هذا الأمر وسوء أثره. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبله قبل أن يوجد تؤخذ من قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قرره داخل في ذلك بلا شك، فالأول ما يذكر فيه.
نعم، إذن النصوص الواردة عن اتخاذ القبور مساجد تشمل أيضا ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
أنه يعني إيش؟ أحسنت، أنه يعني اتخاذ القبور مساجد من سنن، يعني من طريقة اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا وجه رابع من أوجه النهي والمنع عن اتخاذ القبور مساجد، يضاف إلى ما تقدم من وجوه النهي. فصار عندنا أو تحصل لنا من النهي عن هذا العمل وهو اتخاذ القبور مساجد أربع صيغ أو أربع أوصاف. الوصف الأول من أوجه النهي أو الصيغة الأولى وصف القائمين بأنهم شرار الخليقة. الثاني ترتيب اللعنة على هذا العمل. الثالث النهي الصريح عن اتخاذ القبور مساجد. الرابع بيان أنه من سنن اليهود والنصارى. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، قال وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض الذي أصابه، مرض موته، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، قال فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم، أو فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم، فمن فعل فعل اليهود والنصارى في هذا فالذم يلحقه كما لحق إيش؟ كما لحق من؟ كما لحق اليهود والنصارى، لأن الفعل واحد. نعم.
تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، تؤخذ من قوله
على ذلك يعني على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
تؤخذ من قوله لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره.
نعم.
تؤخذ من قول عائشة تحذر ما صنعوا، أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، يعني أن اللعن الوارد على هذا العمل المراد منه ماذا؟ تحذيرنا أن نفعل عند قبره مثل ما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم ويلحقنا من الوعيد ما لحقهم. هذا معنى المسألة. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 27-190، مجلد 27 صفحة 190، قال وهم دفنوه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء أو المقابر، قال لئلا يصلي أحد عند قبره صلى الله عليه وسلم ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا. هذا يعني تعليق على قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، كلام شيخ الإسلام فيه توضيح لهذه الجزئية. طيب،
هناك علة أخرى وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت.
نعم، وتقدم لنا الحديث في الدرس الماضي هو قوله عليه الصلاة والسلام لم يقبر نبي إلا حيث يموت، لم يقبر يدفن نبي إلا حيث يموت، يعني في المكان الذي يموت فيه وتأتيه منيته. نعم.
ولا يمتنع أن يكون للحكم علتان كما لا يمتنع يمتنع أن يكون للعلة حكمان؟
نعم، هذه من المسائل العلمية التي تفيد في قضايا يعني استنباط الأحكام واستخراج الفوائد من النصوص. لا يمتنع أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة، يعني أكثر من سبب، كما لا يمتنع أن يكون للعلة الواحدة أكثر من حكم. تقدم هذا.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: الأولى بناء المساجد عليها، ثانيا اتخاذها مكانا للصلاة تقصد ويصلى عندها، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام.
وهناك معنى ثالث وهو إيش؟ الصلاة عليها بمعنى السجود عليها. نعم، تقدم هذا في الدرس الماضي. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت، وقوله مع خاتمته، وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر.
نعم، قال أنه قرن يعني صلى الله عليه وسلم بين من اتخذها مسجدا يعني القبور أو قبور الأنبياء وبين من تقوم عليهم الساعة. عندنا أمران: اتخاذ القبور مساجد ومن تقوم عليه الساعة. طيب، نفس الله جمع بينهما، قرن صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، قال إن من شرار الناس إيش؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، فقرن بين هذين الأمرين. قال الشيخ رحمه الله المؤلف: فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه. إيش هي الذريعة؟ ها؟ اتخاذ القبور مساجد، أحسنت. مع خاتمته، ما هي الخاتمة؟ الشرك. الخاتمة هي الشرك، أي أن اتخاذ القبور مساجد أدى إلى، أي أن هذه الوسيلة وهي الوسيلة إلى الشرك، وهي اتخاذ القبور مساجد أدى إلى النهاية والخاتمة من هذه الوسيلة، وهي الوقوع في الشرك. ولهذا قال الشيخ: ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. قال: وقوله مع خاتمته أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة هم من؟ هم الكفار أحياء. إيش؟ الكفار الأحياء. والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا ماذا؟ أسباب الشرك والكفر. نعم. وللشيخ الدويش رحمه الله توضيح للمسألة، كنت ترجعون إليه حسب الطبعة التي عندي في صفحة 122، توضيح المفيد في صفحة 122، ولا يخرج يعني كلامه عما ذكرت لكم، ومنه استفدت هذا التقرير. نعم. الحادية عشرة اتركها برمتها كاملة، اتركها لين صفحة 416.
الثانية عشرة ما بري به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع تؤخذ من قولها،
قول من؟ نعم، قول عائشة:
طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. وفي هذا دليل على شدة نزعه، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويوعى كما يوعى رجلان من الناس، هذا من حكمة الله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاء عظيما، وكذلك أيضا وكذلك أيضا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها ومنها الابتلاء، ويصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين.
إذن من يؤذى ينبغي أن يعلم أن له أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك يعني ما يصله من أذى هو من رحمة الله عز وجل به وإحسانه إليه، فليس في إيذائه في الحقيقة ضرر، وإن كان هذا هو الظاهر أن فيه إضرار به، لكن ما دام أنه يجد هذا الأذى في مقابل ما ينشره من خير وهو على حق ملازم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بث الخير في الناس وإرشادهم إليه ودلالتهم عليه، ويصله أذى فليبشر بالخير، فإن وصول هذا الأذى دليل على صدقه، يعني دليل على صحة دعوته، لأن صاحب الباطل في الغالب لا يؤذى. لماذا؟ لأن صاحب الباطل تتوافق أعماله مع أهواء الناس، أما صاحب الحق بما عنده من خير وحق فإن الحق هذا يخالف إيش؟ يخالف الهواء ويحملها على خلاف ما تريد. فإذا نقول لكل أو يقال لكل من يعني أوذي في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني اصبر كما صبر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. هذا قيد مهم، الابتلاء على قدر الديانة والصدق، والصدق في الاستقامة، يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة، لاحظوا يا أخوة، ثبات وخوف من الله ورجاء ما عنده، فإن كان في دينه صلابة حزم وصدق في التمسك زيد له في البلاء. ولذلك يأتي بعض الناس يا أخو يقول أنا ما مقصر في حق الله، هذا كلمة خطيرة ترى، كيف أنت ما مقصر في حق الله؟ أنت ما قاعد الآن تعطي رب العالمين مقابل وتتعامل معاه بالتعويض؟ بعضهم يقول ليش الله يعذبنا ونحن ما سوينا شيء حق الله، ناقص بعد تقول سوي شيء حق الله؟ أعوذ بالله، نقص في العقل حقيقة. بعض الناس لا يدرك هذا الأمر، فيظن أن هذه العبادة عبارة عن إيش؟ عن معاوضة، أنا بصلي وانت عطني. ليس فقط هذا، لا شك أن الله يثيب وأن الله يعطي، وأن الله تبارك وتعالى يعني يأجر يعني عبده على ما يقوم به في الخير، لكن الأصل هو ماذا؟ الأساس أساسا يحقق الإنسان العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يأتي بالغاية التي من أجلها خلق. ولا شك أن الباعث هو طلب ما عند الله عز وجل، كما قال ذلك يعني الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. يعني الكلام الطويل والعريض الذي يعني تقوله أنت ومعاذ أنا لا أعرف كثيرا منه، لكني إيش؟ أسأل الله الجنة وأستعيذ منها، يعني أطلب بتقرب إلى الله وعباده الله جنته والاستعاذة به من النار، النجاة من النار. فقال سلم حولها لدندن، يعني كل هذا الخير والدلالة عليه وبيانه من أجل ماذا؟ الوصول إلى الجنة والنجاة من النار. فهذا أمر لابد حقيقة نتنبه إليه، لأن الأخطاء الحاصلة في باب الصبر وباب الابتلاء كثيرة جدا، والإنسان تأتي على لسانه ألفاظ يظن أو لا يخطر بباله أن بها اعتراض على قضاء الله وقدره. وسيأتي طبعا عندنا باب مستقل فيما يتعلق بالصبر في هذا الكتاب، ولهذا هذا الكتاب يعالج قضايا عملية في الناس، وقائع تصدر منهم وتخالف ما ينبغي أن يكون عليه من تحقيق العبادة الله، فالاهتمام بهذا الكتاب من الأهمية بمكان. نعم.
الثالثة عشرة ما أهم به من الخلة، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم.
نعم، الخلة تقدم معنا هي غاية المحبة وأعلى درجاتها، وهذه ليست إلا شخصين فقط من البشر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
بأنها أعلى من المحبة، إيش هذه؟ الخلة، مرتبة الخلة. نعم.
ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وكان أحب الناس إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الخلة، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط، بل بضمه إلى غيره، فقد ورد من حديث آخر
وقد ورد من حديث آخر
أنه صرح بأن أبا بكر أحب الرجال إليه، ثم قال هنا: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة تصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق بذلك. ومن المسائل الهامة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب.
نعم. هنا قال التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة تأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. قال الشيخ: فلو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان حق بذلك. هذا وجه الدلالة من الحديث في قوله لو كان غيره إلى آخره، وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الصديق إيش أفضل الصحابة. وهذه المسألة الخامسة عشرة والسادسة عشرة في بيان فضيلة الصديق، والمسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة في بيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال من المسائل الهامة، وهو كما قال الشيخ هامة فعلا، أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية في النسب. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويدل لهذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حافظ بن رجب رحمه الله: معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. نعم.
لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكانت حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحق من أبي بكر في ذلك. ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا واضح.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته.
خلافة من؟ أبو بكر الصديق. نعم.
لم يقل التصريح، وإنما قال الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعده، لكن لما قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحق الناس بخلافه.
نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وقعت على سبيل الإشارة لا على سبيل التصريح، يعني أشير إليها إشارة ولم ينص عليها، وقد قرر هذا غير واحد من أهل العلم. ومما يدل لهذا يعني لوقوع خلافة الصديق على سبيل الإشارة لا التصريح، ما حصل من اختلاف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الخليفة وعدم قطعهم لأحد بالخلافة. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى: لو كان هناك نص عليه، يعني على الصديق أو على غيره، لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا، ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه واستقر الأمر. والنصوص على هذا طبعا كثيرة، والمسألة مبحوثة ومطروقة في كتب السنة والحديث، قد تقدم تفصيلها في شرح أعلام السنة المنشورة، وهذه خلاصتها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لكن تبقى عندنا مسألة وقد كانت واجبا، فماذا فعلتم؟ مسألة الاعتراض وجوابه، بحثت فيها، انتهى الدرس الآن. ما في كم بقى على ذن؟ أقل من 10 دقائق. بحثتم فيها عبد الرحمن؟ نسيت، وما أنساك إلا الشيطان. طيب، كلنا الشيطان متسلط علينا كلنا يا خلاص، إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل المسألة، وأيضا في مسائل حاول يعني نختم بها الباب، تتعلق بالباب يعني يكثر السؤال عنها، منها المسائل التي سأل عنها الأخ أحمد الغفلي، فنحاول إن شاء الله يعني نسردها على شكل فوائد ونبينها، خصوصا مسألة الآن الصلاة في المقبرة، يعني بعض الناس يسأل وينكر أمور جاءت به السنة كالصلاة على القبر بعد دفنه، صح يا أبو علي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن السنة جاءت بهذا، وهذا لا يدخل في الصلاة الحديث الصلاة إلى القبور، لأن السنة استثنت هذه الحالة، بعض الناس ينكر. طيب الصلاة على الجنازة قبل دفنها في المقبرة تجوز أو لا تجوز؟ أيضا جاءت السنة بهذا. فهناك مسائل مستثناة لابد يتنبه لها، لأن بعض الأخوة ينكر يعني هذا الأمر، والإنكار للأسف عن جهل، بحكم أن عنده جزء من المسألة وليس عنده أدلة المسألة الأخرى، فلذلك لابد من التنبه يعني إلى هذه المسائل، ونطرحها إن شاء الله يعني ما يكثر السؤال عنه، ثم ننتقل أن يسر الله إلى الباب الجديد، وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. لكن ساعدوني جزاكم الله خير عشان نمشي في الكتاب، تفضل. هي أشد، تؤثر كثير، يعني هذا شرك بالله، أنت تقول لا يصلي لله، صح؟ الصورة الظاهرة يا أخ عبد العزيز، الصورة الظاهرة رجل الآن يصلي إلى جهة القبر، يشمله الوعيد أو لا يشمله؟ يشمله الوعيد، لأن الشرع هنا علق يعني الوعيد على هذا العمل، واضح؟ بغض النظر عن نيته، نوى التقرب إلى القبر أو لا ينوي التقرب إلى القبر، فالصورة حاصلة، فالوعيد يشمله. لكن إذا كان العياذ بالله التقرب إلى الله للقبر هذا شرك صريح أشد وأشد. الله تعالى أعلم. حسب التفصيل اللي ذكرناه. التفصيل اللي ذكرناه إيش؟ ذكرنا نحن أمور خاصة بالدين، أمور تتعلق بالعادات، التي تتعلق بالعادات تنقسم إلى قسمين: ما كان من خصوص اختصاصهم، ما خرج عن اختصاصهم، ما كان من اختصاصهم كيف يكون حكمه، ما كان خرج عن اختصاصهم كيف يكون حكمه. بهذا التفصيل يتبين الأمر. نعم. أدري إنك فهمت أو ما فهمت؟ أكيد. أي نعم. وأنس لك شيء؟ سيأتي إن شاء الله حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر من المسائل التي ستأتي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. نعم. وعلي شوف الأذان خبرني إذا بقى دقيقتين أو ثلاث خلاص أطلع. والله أنتم اقرأوا شوف إذا في أوجه زائدة يعني يسمونه هاتوها لي، وإذا كان هذه الأوجه فقط يعني وسمونه يعني تحتاج إيضاح نقتصر على إيضاحها. لحظة شوي. هنا تنبيه لأخوات الشيخ يحيى، جاءتني ورقة يقول يعتذر عن درسه لظروف خاصة، فلا يوجد درس قواعد الحسان بعد صلاة العشاء. لو دريت كان طولت. وانت عندكم درس بشير صح؟ اما يصلح يا خلاص نسحب الكلام. اللحظة اسمعي، تنقل الكلام تجيبه بالمعنى تعطيني إحالة، المهم ابى شيء علمي. بعرف انك فاهم، بعرف انك باحث يا اسمعي معي. نفس كلام شلون الثمين، وين قرأت التحذير السادس؟ اشتريته اخيرا. لا جزاك الله خير، بالعكس جزاك. زين، احنا لازم ندلك على الخير عشان نكسب وراك حسنات. اي نعم. فشوف بعد يعني مثلا احالات الشيخ الالباني، الشيخ احال مثلا على سبل السلام، على مثلا بعض شروح الحديث، برجع بوسع شوي المخ. زين جزاك الله خير. عبد الرحمن إيه نعم ستأتي إن شاء الله. أنا كنت بطرحها اليوم لكن ما في خلاص، أنا أثرت اليوم أمشي في الباب صراحة عشان ما أعلقكم وايد، لأن بعض الأخوة يضايق من اللي طالع في الباب. شوف قبل كيف كان الحضور ما شاء الله، شوف الحين والله يثبتنا وياكم. فهمت علي؟ فبعض الأخوة يعني يستطيل الشرح، لكن شو أسوي يعني ما أقدر أمشي المسائل، يعني ما أدري كيف اللي واحد يبغى يخلص الكتاب بسرعة وفي أشياء مشكلة عليه. أنا من النوع اللي ما أقدر صراحة، لازم أفهم كل كلمة في الكتاب. واضح؟ طيب بارك الله فيكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.